انت بتسمع 90 اف ام، اجمل ذكريات.
مساء الخير والحب والسعاده على كل مستمعين 90 اف ام في كل مكان. معاكم نيفين البشبيشي وانجي المهدي، وحشتوني جدا جدا. اول مره اطول عليكم كده تقريبا من رمضان اللي فات. أوعدكم إن شاء الله أرجع لكم بعبارات جديدة وموسم جديد إن شاء الله. كعادتنا دايما كل سنة عندنا سهرة رمضانية مميزة. أنا نيفين البشبيشي والمذيعة الجميلة إنجي المهدي. برحب بيكي يا إنجي معايا.
أهلا بيكي يا يعني مش مصدقة الفرحة إن أنا النهاردة بلتقي معاكي يعني من كل سنة. بجد وحشتيني جدا جدا يا نيفين، وأنا بستمتع جدا بالحلقة معاكي. وفي الأول أنا بحييكي طبعا على مواسم إيه العبارة، بجد بتمتعيني جدا كل موسم من إيه العبارة، وبستفيد جدا من الحلقة. وطبعا بقولك برضو مبروك على برنامجك اللي هو بتاع فرصة تانية.
مرسي.
بجد بهرتيني، ودايما يا رب من نجاح لنجاح. وفي البداية طبعا بحب أقول لكل مستمعي 90 اف ام، كل سنة وانتوا طيبين، وكل رمضان وانتوا طيبين. رمضان كريم عليكم، كل سنة وانت طيبة يا نيفين.
وانت طيبة يا انجي يا جميلة.
والله انت اللي جميلة.
احنا عندنا الامثال الشعبية عبارة عن موروثات، يعني موروثات ثقافية بتعبر عن طريقة تفكيرنا وعن كل جيل تقريبا. كل ما بنمر بموقف مشابه تلاقينا بنقول ايه؟ بنقول مثل، صح؟
بالظبط.
كل ما يعني وساعات ما بنبقاش عارفين اصل وفصل المثل ده، يعني احنا بس مجرد الموقف بيفكرنا بالمثل فبنقوله على طول.
مظبوط.
جرت العاده لما نلاقي حد شايل الهم قوي نقوله ايه؟ مالك شايل طاجن ستك ليه؟
عامله كامل ستايل. تلاقي واحده قاعده ايدها على خدها، ويعني على طول الجمله دي بتتقال، شايله طاجن ستك ليه؟
إنجي ممكن تحكي لنا شايلة طاجن ستك ليه؟
هي في الحقيقة حاجات كتير، يعني مش عارفة أقول إيه ولا إيه.
لا إحنا النهاردة عايزين نعرف أصل المثل ده إيه.
أيوة، أنا ده بقى اللي جايالك فيه. وعايزة أقول يعني إن الجملة دي ما طلعتش من فراغ. في بقى زمان جدا الدكتور خالد أبو الليل الخبير في تاريخ الفنون الشعبية قال لك إن العبارة بترجع أصلها لصعيد مصر من فترة طويلة جدا، تحديدا في العائلات اللي كانت الجدات فيها معروفة بالمزاج المتقلب والنقد الغير مبرر. دايما تلاقي الجدات مش عاجبهم العجب.
جدات بس؟
يعني جدات زمان بيبقوا مش عاجبهم الجيل الجديد أصلا.
أوكي.
وعلى طول يعني
منتقدينه.
منتقدينه في كل حاجة. ففي بيوت الصعيد كانت الستات دايما بتطبخ أشهل أكلات وبتقدمها لجدتها اللي هم عادة بيكونوا مش راضين عن الأكل. هم ليه بيعملوا كده؟ علشان هم دايما يعني زمان في البيوت كانوا عايشين زي في بيت العيلة، فدايما الأم هي اللي بتطبخ للجدة وبتطبخ للعيلة كلها، فتلاقيها دايما واقفة في المطبخ بتعمل أشهل أكلات وتوديها لجدتها. فالجدة بتبقى مش عاجبها العجب، فكانت الأم بتبعت مع ولادها الطبخة اللي هي واقفة بتعملها أو الأكلة وتبعتها مع ولادها. فالجدة كانت دايما بتنتقد الأكل وتقول إيه ده؟ إيه اللي عاملاه ده؟ ده أنا نفسي إنك كان علي أكل يتضرب بيه المثل، فكان يعيني الولاد يرجعوا تاني لمامتهم بنفس الطاجن شايلينه فوق دماغهم وعلى وشهم الإحباط الشديد، لأنه شايف مامته يعني يا حرام تعبانة طول الوقت وطول الليل والنهار واقفة في المطبخ عشان تعمل أكلة زي دي، وفي الآخر الجدة مش عاجبها. ومن هنا بقى جه اسم طاجن ستي، واي حد زعلان او متضايق بيقولوا له شايل طاجن ستك ليه.
بقى هو ده طاجن ستي اللي احنا كلنا شايلينه على فكره.
هو ده بقى. فبقت الاجيال كلها بتقول ايه؟ شايل طاجن ستك ليه؟ اي حد محبط او اي حد متضايق شايل طاجن ستك ليه.
طب احكي لي بقى في رمضان انت عامله ايه؟ ولا اسال السؤال ده لماما، لان اكيد هي اللي شايله طاجن ستها.
لا ما حضرتك، ما انا اللي بساعدها في البيت برضو.
بصي كل الستات على قد ما بنحب رمضان جدا ونحب لمته وهلته وطلته وكل الكلام ده، بس كلنا بنشيل طاجن ستنا اول ما بنسمع بس رمضان جانا وفرحنا به، نبدا بقى ست كل بتجري في البيت.
طب احكي لي انت بما انك بقى ايه في البيت وبتاع وانت اللي بتشيلي العزومات، ايه اكتر حاجه بتشيلي طاجن ستك فيها في العزومات؟
بصي هو انا بحب قوي ان انا اطبخ، يعني بحب اطبخ، بحب اعمل عزومات وكلام من ده، بشيل هم هطبخ ايه، يعني هي اول الخيط. مجرد بس ما بتعرفين الموضوع بعد كده خلاص بيمشي. وعلى فكره ده الغلب في مش في العزومات بس، ده يومي. ليه؟ لان حتى العيله بقى وانت قاعده في البيت، ها اعمل لكم ايه؟ اي حاجه. تيجي تعملي اي حاجه، يو تاني دي بتكوني عامله نفس الاكله دي من شهر مثلا.
طب انا مديك حريه الاختيار.
قولوا. هي فعلا في تفكير في هتطبخي ايه، هي دي بتبقى اكبر معضله. بعد كده خلاص انت بتتحطي على تراك وبتجري، مفيش اي مشكله خالص. لكن بقى طبعا انت اول ما رمضان ما بيجي بقى بتبتدي تشغلي الناس كلها حواليكي في ان هو مين هيحط زينه رمضان، مين هيجي معايا يشتري الحاجه، مين هيعمل، تحسي ان في طوارئ. وبعدين لازم في ترند كده مصري اصيل، الست لازم قبل ما رمضان يجي باسبوع انا مش هطبخ. ليه؟ عشان في طبخ كتير في رمضان جاي، فانتوا بواقي الاكل بقى كلها اعتمدوا عليها في خلال الاسبوع،
بتكمل معانا تاني يوم وتالت يوم.
ده ترند مصري اصيل ما ينفعش يتبطل يعني. أيوة. عارفه. وبعدين احنا ما بنهزرش يعني، الستات ما بيهزروش،
ما بتهزرش، بتعمل طاجن تقضي بيه الاسبوع كله.
طاجن الاسبوع كله نقضي بيه بالظبط كده.
ايوه.
بس يا ستي فسبحان الله دايما الصيام جميل بصراحه، واللمه والعيله
ورمضان نفسه والاجواء كله بيبقى
حلو. انت بقى تعملي ايه في رمضان؟
انا والله بصي
بتساعدي ماما ازاي يعني؟
اكتر حاجه
تحضري السفر.
لا والله بساعدها،
هكلمها.
على فكره انا بطبخ حلو على فكره.
هكلمها اتاكد.
لا مش عايزه اتكلم عن طبيخي طبعا الجميل. بلاش افاجئكم هنا.
ايوه.
بس انا برضو اكتر حاجه في رمضان بشيل طاجن ستي فيها الوقت، يعني عموما اليوم كله بيبقى متشقلب، يعني بجري ورا نفسي الشغل، وبعدين برجع يا دوبك بلحق اللي هو يعني اصلي طبعا والكلام ده واقرا قران، فبلاقي اليوم خلص بسرعه جدا، فانا ما بلحقش اعمل اي حاجه فيه، وانام اصحى الاقي نفسي تاني يوم في الشغل.
تاني يوم خلاص جه خلاص. طب انت عارفه بقى بمناسبه الطواجن وبمناسبه رمضان، طبعا من اشهر الطواجن اللي احنا بنعملها طاجن الباميه. تعرفي ايه اصل طاجن الباميه عامه؟
ايه ده، هو ليه قصه؟
اي قصه طبعا في
لا
قصه
لا لا
الباميه.
لا 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 ده انا لازم اعرفها بقى.
احكي لك قصه الباميه.
بغض النظر بحب الباميه.
بصي يا ستي، الباميه اصلها اصلا اغريقي. وعرفها اليونانيين باسم باماكي. اوكي. والغريب بقى ان كل بلد اطلقت عليها اسم مختلف، يعني مثلا في فرنسا اطلقوا عليها اصابع المراه، عارفه ليه؟ عشان ممشوقة القوام.
يا سلام.
في انجلترا سموها أوكرا، والجزائر سموها القناوية.
إذا أنا أول مرة أعرف أن هي البامية معروفة على مستوى البلاد.
لا على مستوى البلاد كلها. تخيلي بقى بيقولوا عليها إيه في المغرب؟
إيه بقى؟
ملوخية.
ملوخية؟ يعني الملوخية اللي بتطشة دي عندنا بيعملوا
مسمينها ملوخية. بدأت تتعرف البامية زي ما قلتلك كده في العصر الإغريقي والروماني. ومرورا طبعا بمصر، تخيلي بقى أنهم لقوا صور للبامية منقوشة على معابد فرعونية. ده غير كمان أنها كانت من الأكلات المفضلة لكليوباترا.
انا اسمع ان هي فعلا ايام يعني
الفراعنه
وكده كانوا بيعتزوا بالاكله دي،
اطلقوا عليها طعام الملوك. الا ان نشاتها وانتشارها ده كان في قاره افريقيا، لانها كانت يعني نبات الباميه المستوطن في المناطق الحاره، بيستوطن في المناطق الحاره. دخلت الباميه للمره الاولى في السودان، وفي القرن التاسع عشر الميلادي لقوا نباتات الباميه البريه على ضفاف النيل الابيض. ورغم ان نشأة البامية كانت في افريقيا واسيا وتحديدا دولة الهند، الا ان الغرب رفضها ونفروا منها تماما، ما عجبتهمش، من الاخر ما اعترفوش بيها لغاية عقود بقى بعد كده ما ابتدوا ان هم يعني اعترفوا بيها. الولايات المتحدة مثلا عرفت البامية عن طريق سفن العبيد اللي كانت جاية من افريقيا. وكانوا بيعملوا حاجة غريبة جدا بقى في البامية. عارفة كانوا بيعملوا فيها ايه؟
ايه بقى؟
بيخللوها.
بيخللوها.
بامية مخللة.
على فكرة البامية المخللة دي كانت جدتي بتعملها.
والله؟ لا هم تعاملوا معاها معاملة مختلفة تماما. طبعا بقى يعني مش عايزة اقولك ان على الرغم من انتشار البامية في كل حتة بس في مصر بقى ليها مذاق تاني خالص.
طبعا
طبعا البامية اللي احنا بنعمله بالصلصة واللحمة ده ولا الويكة البيضة يعني مفيش زيها يعني
طبعا.
مفيش زيها.
ايوه ده كده كده كل حاجة في مصر بيبقى ليها طعم تاني.
هو مصر حاجة تانية.
رمضان في مصر حاجة تانية عموما.
ما تيجي نطلع دلوقتي فاصل.
ايوه يلا بينا
ونرجع تاني يلا
ونفتكر تاني ايام رمضان. هنسمع دلوقتي اغنية حكيم ونرجع لكم تاني. انا انجل مهدي ونيفين بشبيسي.
يلا بينا.
رجعنا لكم تاني معاكو إنجي المهدي ونيفين البشبيشي ولسه بنتكلم في طاجن ستي. الحقيقة بقى يا نيفين أنا لقيت بقى في قصة تانية بتتكلم برضو عن نفس الموضوع بتاع طاجن ستي لأن هو زي ما انت قلتي المثل ده موروث بقى على يعني قصص مختلفة فالناس بتاخد بقى المثل وتستخدمه في حاجات تانية يعني بتستخدمه
يعني المثل ده ليه معنيين مش معنى واحد. أوكي قولي.
القصة التانية بتقول إن زمان في العائلات الكبيرة لما حد كان بيعمل غلطة كبيرة ست البيت سواء كانت الجدة أو الأم كانت بتطلب منه إنه يشيل الطاجن ويوديه للمطبخ أو لأي مكان كنوع من العقاب غير المباشر. يعني ده احنا ولا ايه؟
لا والله.
يا سلام بقى لو طاجن محشي مثلا
وقال
خد الطاجن ده بقى ودي. ليه بقى؟ طب ايه التفسير؟
ايه الحكمة؟
ايه القصة الغريبة دي؟ لقيت انه ببساطة يعني لو غلطت او عملت حاجة مش على مزاج الست الكبيرة كانت ممكن تقولك خد الطاجن ده وامشي من وشي اللي هو انا مش طايقك دلوقتي امشي من وشي. طبعا الشخص كان بيشيله غصب عنه وهو متضايق وحاسس انه اتظلم فيبان عليه ملامح الاحباط. ومن هنا بقى اي حد عنده نفس الملامح المحبطة دي الناس كانت بتسأله بسخرية مالك شايل طاجن ستك ليه؟ متعاقب بقى.
مش عارفة ليه حاسة ان القصة الاولانية هي اللي اوقع اللي هي بتاعت الجدة
بالضبط. هي اوقع لان يعني هي خد الطاجن ده ويمشي من وشي لا يعني هي حاجة عامة قوي يعني عموما مش حاجة اللي هو شايل طاجن سته. هي شايل طاجن سته هي جات من قصة ان هي الطاجن ده رايح للجدة فهو فعلا شايل طاجن سته لكن ده الطاجن بيتساب على السفرة فهو متعاقب فاخد بقى شيل الأكل بقى انت
عامه انا من القصه الاولانيه اللي انت حكيتيها اعتقد ان حكايه ان انا اشيل طاجن ستي دي جايه من الانتقاد، ان انت يعني هي جدا مش عاجبها فبتنتقد ايا كان الاكل اللي هم عاملينه وهي منتقده. فقصه الانتقاد بقى نفسها ما تيجي نتكلم عنها. يعني انا كنت قريت قصه عن رسام مبتدئ اجتهد وابدع عشان يعمل لوحه فنيه جميله جدا، وكان حريص جدا انها تكون مفيش فيها اي عيوب، وده كان عشان يدخل بيها مسابقه عالميه. وكان بيستعين دايما بمعلمه واستاذه ان هو يعني يسترشد منه يعمل ايه ويتصرف ازاي. فالرسام الاستاذ بتاع الرسام ده قال له بقول لك ايه، انت تعلق اللوحه في ميدان من الميادين العامه وتكتب يافطه جنب اللوحه وتقول فيها لاي حد عايز ينتقد اللوحه دي يكتب في يعمل علامه، يعني اللي يشوف منكم اي خلل او عيب في اللوحه يعمل زي اشاره سهم يعمل اي حاجه من الكلام ده بالقلم، الحته دي محتاجه تعديل
يبقى في علامه
عشان يطمن ان اللوحه بتاعته تمام، عشان لما يجي يدخل المسابقه يبقى اخد شويه اراء من الناس. نتيجه القصه دي كانت ايه؟ عشان الرسام يبص على الإشارات دي ويشوف الحاجات اللي ممكن يصلحها رجع للوحة بيبص عليها ملقاش ملامح للوحة كلها عبارة عن إشارات وأسهم إشارات وأسهم، كل واحد معدي يعمل إشارة ويعمل سهم من الحتة دي محتاجة تعديل أو تظبيط. فالرسام غضب جداً
وراح أحبط الناس لما صدقت
بالظبط، غضب جداً ورجع للأستاذ بتاعه وقال له أنا محبط جدا ومتضايق جدا حصل كذا كذا ولقيت اللوحة كذا. فقال له طيب أنا هقولك حاجة، ارسم الرسمة تاني، ارسم اللوحة تاني وحطها في نفس الميدان تاني واكتب يافطة عليها، اللي يشوف عيب أو خلل يصلح العيب بنفسه. أوكي. وقال له يحط ألوان وفرشة جنب اللوحة عشان اللي عايز يصلح العيب يمسك ويصلح، موضوعه هو سهل وبسيط.
ده حلو جدا ده.
اقتراح
حلو ليه بس في الاخر بس الاقتراح حلو جدا.
الاقتراح كان حلو جدا. لما رجع الرسام بالليل لقى اللوحه بتاعته سليمه تماما، مفيش فيها ولا تعديل ولا رسمه الريشه ما جاتش عليها
ولا علامه
ولا علامه، محدش صلح له اي حاجه. فللاسف في ناس كتير بيحبوا يلبسوا عبايه الانتقاد، انا مش عاجبني ده ده وحش، لمجرد انه عمال على بطال انتقاده بس،
صحن خواطر اسمه ده بجد هدفهم،
من غير ما يساعده خواطر. لا بحلول ولا باقتراحات ولا بيسموه النقد للنقد
بالظبط.
كنت عايزه تقولي
انا يعني عاجبني قوي القصه دي، وخصوصا اللي عاجبني فيها ان الرسام متواضع جدا وبيحب دايما ياخد اراء الناس. هو مش بس متواضع، هو على فكره دي حاجة كنت هتكلم فيها، إن محدش بيتعلم أو بيطور من نفسه غير لما ياخد آراء الناس اللي حواليه علشان يتعلم منها ويتعلم من غلطاته
صح
ويصلح
صح.
فده عجبني جدا إن هو عمل كده. وفي نفس الوقت الاقتراح اللي عمله بعد كده إن أي حد يحط علامة أو يبقى عنده تعديل لا يدخل يعدله هو. ليه؟ لأن الرأي لما يجي ياخد رأي حد لازم أخد رأي حد فاهم. وده الفرق ما بين الانتقاد والنقد. يعني
قولي لي ايه الفرق بين الانتقاد والنقد؟
الفرق ما بين الانتقاد والنقد ان النقد هو انا بوصف التصرفات وبوصف الموضوع نفسه وببقى لازم يبقى عندي خبرة فيه، لما اجي اقول رأيي في حاجة في موضوع او حاجة انا شايفها غلط لا لازم اقول رأيي بطريقة ايجابية، وكمان بصلح الغلط اللي أنا شايفاه، يعني بقترح له أو بنصحه،
يعني مش مجرد أنقدك واسيبك وامشي لا أقولك لا أنت ممكن تعملي كذا
بالضبط. لكن الانتقاد هو اللي بركز فيه فعلا إن أنا عايزة أنتقد الشخص ده، عايزة يعني أديله قنبلة طاقة سلبية، يعني أنا عايزة أكرهه في حياته. هو ده اللي اسمه طحن خواطر. الانتقاد يعني طحن خواطر. لكن النقد انا يعني بنتقد حاجه انا فهماها وفي نفس الوقت انا بديله رايي بطريقه حلوه وفي نفس الوقت انا بديله نصيحه. ففي ناس على فكره ما حدش يعني في ناس بقى لو ما حدش انتقدها ما بتتطورش وبتفضل واقفة في مكانها. يعني مثلا ان انا اجي اقولك حد يجي مثلا ينصحني في حاجة وانا ما انتبهش لكلامه، او انا شايفة نفسي طول الوقت انا اللي صح، لا انا هفضل واقفة في مكاني، مش هتطور،
لا هفضل فعلا في نفس
البوزيشن. يعني فهي دي الفكرة من القصة اللي انت حكيتيها. فانا لو بسمع النقد وبتقبله، وخصوصا لما يكون مبني على حقائق ويكون من شخص بيفهم، ده بيساعدني ان انا بتطور من نفسي، يعني بتطور من نفسي اكتر واكتر. زي بالظبط، يعني انا مش عايزه اجيب حد اللي هو شخصيا، يعني مش بتكلم على حد بعينه، بس انا بجيب مثل لحاجه لنفس النقطه اللي احنا بنتكلم فيها. في الاول يعني انا بحب ابدي اعجابي بالفنان عمرو دياب، انا بحبه جدا، بس هو كلنا عارفين ان في بدايه حياه اي حد، يعني اي حاجه بيعملها سواء كان بيحبها او مش بيحبها، لا لازم يتعرض للنقد. ففي بدايه حياه الفنان عمرو دياب، في الاول لما الاستاذ مفيد فوزي قال له انت بتبسطني مش بتطربني، فده اللي خلى عمرو دياب يشتغل على نفسه. أولا ليه؟ لأن من حد فاهم كويس قوي في الفن،
هو احترم على فكرة جدا رأي الأستاذ مفيد لما سمعه،
واحترمه لأنه مغلطش فيه. أنا جاي بنصحك
عايز يطوره،
أن أنت تطور من نفسك. مش بنتقدك عشان أنا مش حبك، لا أنا بنتقدك علشان بقدم لك نصيحة
مزبوط.
وبطريقة محترمة. فده اللي خلى عمرو دياب فعلا يشتغل على نفسه، وخلاه دلوقتي عمرو دياب دلوقتي يعني كل الأجيال بتسمعه، مش بس في مصر، لا ده كمان عالميا كل العالم، وكمان كانوا في ناس بتقلده وبتاخد أغانيه، فبقى شخصية ناجحة جدا.
لا هو فعلا زي ما انتي ما بتقولي كده، كل واحد معرض للانتقاد، بس هو بقى يتقبله ازاي، يتعامل معه ازاي، وكل ما كان بناء كل ما كان فعلا بيبقى في الصالح.
بالضبط.
تعالي نطلع فاصل ونسمع عمرو دياب، بمناسبة ان انتي جبتي سيرته والكلمة الحلوة،
يلا بينا.
يلا بينا.
يا لا لا ويا لا لا ويا لا لا ويا لا لا يا لا لا ويا لا لا ويا لا لا ويا لا لا. الكلمة الحلوة عشانك، أحلى كلام من قلبنا ليك، أنت الموضوع يا حبيبي، تفضل أهلا أهلا بيك. عدت الصوت ده لرقة، اتكلم بوريني، قولها صدع عيني، ده في كلمة تغير دنيا، بتغير دنيا بحالها، شوف كم واحد أجلها وغلوتك ندموا عليها. قاسك من قالك إنها ضعف، دي بتكبر أوقات، لو قلتها مش هنشيل من بعض وهنقصر مسافات، ده وحشني لوحدها لو تتقال، صدقني بتسوى كتير، لها من الغليل مفعول السحر وليها أجمل تأثير. ده في كلمة تغير دنيا، بتغير دنيا بحالها، شوف كم واحد أجلها وغلوتك ندموا عليها.
قول
ما تحرمش مني،
وحشتني تيجي بالسلام،
بحبك.
أنا ماشي كأني مغمي عليا، خلاص مش شايف طعم الضحكة، النعمة الباقي السر كبير. وبحبك أيوة بحبك، كلمة نقولها لنخبيها، ده الأجمل نستعجلها، يلا نفرح قلبنا بيه. عدق الصوت ده لرقة، اتكلم ده وريني، قولها اوعى تقول لا، قولها دي أحلى صدع عيني، ده في كلمة تغير دنيا، بتغير دنيا بحالها، شوف كم واحد
ورجعنا لكم تاني وسهرتنا الرمضانية نيفين البشبيشي وإنجي، وبنتكلم النهاردة على مثل طاجن ستي اللي هو بيتكلم عن الانتقاد. عايزة أقولك على حاجة بقى، بمناسبة اللي انت كلمتيني الحكاية بتاعت عمرو دياب والقصة بتاعت الانتقاد، عايزة أقولك معلومة معرفش تعرفيها ولا لأ، إن الخوف من الانتقاد الزايد بيتحول لمرض بيصاب بيه الشخص اللي بيتعرض للانتقاد. يعني وطبعا الأشخاص اللي بينقضوا برضو الآخرين بشكل زايد غالبا بيكون هم نفسهم مش أسوياء.
يعني أنت قصدك الاثنين بيبقوا ده بيتقلب مرض نفسي؟
لا مش مرض نفسي. بالنسبة للشخص اللي بيتعرض للانتقاد الكتير والرفض بيصاب بمرض اسمه APD Avoidant Personality Disorder. ده بيسمى باضطراب الشخصية التجنبي. خلاص المرض ده اللي هو الATP ده بيخاف جدا ان هو يعني بيخاف ان هو ينتقد وبيتجنب اي مواقف ممكن تعرضه للرفض. طبعا بيتجنبوا المواجهة ده وش يعني. وللأسف بيكون عندهم عدم ثقة في نفسهم وبيكونوا سلبيين جدا. أما الأشخاص اللي عندهم مرض انتقاد الآخرين دول لازم بيكون عندهم عدم رضا. يعني بيدوروا دايما على الأخطاء اللي في الناس اللي قدامهم. ده ممكن بيكون يعني أنا أشوف الغلط اللي قدامي إيه وأقوله على طول. ده بيكون ناتج عن
أنا بركز على كده بس.
بيكون ناتج عن إحساس داخلي عندهم بعدم الأمان. مثلا يعني أي محاولات إسقاط لمشاعرهم السلبية بتبقى على الآخرين على طول. يعني أنا عندي مشاعر سلبية بسقطها على اللي قدامي. كنت قريت مقال كان بيضم مجموعة كبيرة من الأطباء والأخصائيين النفسيين كانوا بيكلموا عن معلومات مهمة جدا. أحاول ألخصها لك كده هوت في بعض النقط زي أسباب الانتقاد وزي كذا حاجة. بس أنت كنت حكيتي لي قصة في الفاصل كده عايزة أسمعها الأول وبعدين نرجع لحكاية أسباب الانتقاد بتبقى إيه.
القصة اللي حكيتها لك في الفاصل برضو كان حد يعني بيتعرض للانتقاد كتير برضو في بداية حياته. بس ده اتقلب معاه بنتيجة إيجابية مش نتيجة سلبية لأن مش كل الناس بيتقلب معاهم بنتيجة إيجابية لأن في ناس كتير قوي بتتأثر بالانتقاد الكتير وبيتقلب معاهم باكتئاب وكلام ده
إحباط.
القصة دي بتاعت الراجل أبو قماش.
أبو قماش؟
إيه بقى حكايته بقى ده؟
حكايته أبو قماش ده
الراجل ده كان عايش في الصعيد وكان تاجر قماش بيصنعه علشان يديه للمراكب الشرعية. وكان طول السنة شغال على الموضوع ده وعايش منه. جه في يوم تاجر تاني سبقه وباع القماش للمراكب فخلاه يخسر كل تجارته ويخسر رأس ماله اللي كان بيكسب منه وبيعيش منه. فبعدين خلى الناس كمان يعني ما اكتفاش بكده ان هو خلى الناس تتريق عليه وتستهزأ بيه وقالوا له خلي بقى قماشتك اللي انت بتعملها دي خليها تنفعك ابقى اعملها سراويل والبسها. فطبعا الاستهزاء والتريقه ده اثر عليه نفسيا وخلى الراجل طبعا يبقى قاعد متضايق طول الوقت. و بس هو ده بقى اللي جايلك فيه اللي بقولك ان هو ده ما تأثرش يعني بطريقة سلبية هو ضايق شوية بس ما سابش نفسه كده. هو اشتغل على نفسه وما استسلمش واخذ الكلام فعلا بعين الاعتبار. قعد يخيط سراويل من الأقمشة دي وكان بيبيعها بمبلغ قليل لحد ما الموضوع انتشر والناس اعجبت بالفكرة دي واشترتها لحد ما الكمية كلها خلصت. ووعدهم السنة اللي بعديها هيصنع لهم سراويل تانية وفعلا اشتغل على نفسه أكتر وبقى يطور من السراويل دي عشان تتناسب مع العمال وبقى بيبيع للمراكب كمان يعني. والموضوع انتشر أكتر
تجارته بقى كبرت ووسعت والموضوع
كبرت وعمل لنفسه بقى البزنس بتاعه
يعني نتيجة الانتقاد بقت بوزيتيف ما بقتش نيجاتيف.
هو خد طريقة الناس دي بدل ما يتأثر ويسيب نفسه للكتاب. طب ما اشتغل فعلا على نفسي وبيع السراويل دي وفعلا تجارته نجحت.
طب والله هايل بجد.
وفي ناس بتبقى قاعده في مكانها يعني قوموا شوفوا سراويل
قوموا شوفوا
وما عملوا يعني.
لا بس فعلا فعلا هو ده الصح. يعني الواحد لما يتعرض لانتقاد طالما هو واثق من اللي هو بيعمله المفروض ان هو ياخده بطريقه ايجابيه مش سلبيه. خليني ارجع واقول لك كنت بقوله لك في الاول اسباب الانتقاد كانت ايه. هما ثلاث حاجات. اول حاجه كانت الاسقاط النفسي. الشخص بيسقط كل مشاعره السلبية وعيوبه على الآخرين وده ليه بقى؟ بتبقى زي حالة دفاع بيحمي بيها نفسه من مواجهة عيوبه. عارفة حكاية الثعلب؟
لا.
كان في مرة ثعلب بيتمشى في الغابة وشاف عنقود عنب نازل من الشجر. فلما بيبص كده بيقول الله أنا مبسوط قوي يا سلام هو ده اللي أنا كنت محتاجه. دلوقتي أنا عطشان وجعان. رجع كم خطوة وبدأ يقفز علشان خاطر يلقط عنقود العنب. كل ما ينط ما يعرفش يجيبه، وكل شوية يكرر المحاولة ويفشل. وبعد ما فقد الأمل خالص عمل إيه؟ مشي. وقال إيه؟ بمنتهى العجرفة، ده أكيد عنب بايظ وأنا ما كنتش عايزه أصلا. شوفي، عشان هو
الغلط في حاجة تانية،
الغلط في حاجة تانية عشان هو عايز يطلع نفسه هو اللي صح. الحكاية دي بتكشف أنه من السهل جدا على اللي بينتقد الشيء أنه ينتقده لمجرد أنه مش قادر يوصله.
ده سبب من الأسباب برضو فعلا
بالزبط.
يعني ده حاجة من ضمن الأسباب اللي بتخلي الشخص ده ينتقد اللي قدامه دايما،
أنه مش عارف يوصل للحاجة،
مش عارف يوصل ومش عارف ينجح في أي حاجة بيعملها، فدايما بيكمل الحاجة اللي ناقصاه بيكملها في اللي قدامه. يعني هو مثلا شايف اللي قدامه كلهم حواليه كلهم ناجحين، فلا طب ازاي بقى انتوا تنجحوا وانا قاعد في مكاني كده؟
قاعد في مكاني.
لا بالظبط، انا لازم اكرهك في اللي انت بتعمله.
بالظبط كده، بالظبط. الحاجة التانية احنا كنا بنتكلم عن هما تلات حاجات، تلات اسباب. السبب التاني التربية والتنشئة. ممكن يكون اتربى في بيئة بتنقد بشكل مستمر، حتى لو كان النقد ده بيضايقه، بس في حاجة خلاص اتربت جواه انه هو بيعتقد ان اسلوب النقد ده هو الصح في التعامل مع الاخرين. هو اتربى على كده. ده بيظهر بقى ايه يا انجي؟ بيظهر دور الاهل في تنشئة الاطفال من صغره. انه مهم جدا انت ازاي تتعامل مع ابنك او بنتك، ان انت ما توجهلوش النقد على طول بشكل مستمر. انت عارفة بالظبط،
وفي طريقة كمان يعني.
طبعاً.
لو انا عايزة انصح ابني او بنتي في حاجة هم بيعملوها، لا في طريقة ان انا
عارفة. عارفة ليه دايما الابن او البنت بيبقوا عايزين في التمرين ان هم يندهوا الاب او الام عشان يتفرج عليهم؟ عارفة ليه هم بيجروا بورقة الامتحان والشهادة عشان يفضل واقف قدامه يسمع بس كلمة يقولوا فيها انت كويس؟ عارفة ليه لما بيصلي بيجي يفرش سجادة قدامه؟ عارفة كل ده لانه ببساطة بيستمد كيانه ونظرته لنفسه سواء من الاب او من الام، بيستمدها منهم.
ايوه، لانه طفل بيور.
بالظبط،
فبيبقى عايز اللي حواليه يدعموه ويشجعوه.
بالظبط، فثقته بنفسه بيستمدها من الاب ومن الام، لان الطفل بيشوف نفسه من خلالهم هم. لما بيدعموه يحفزوه، كل ما بيكون شخص كل ما يعني دعموه حفزوه كل ما كان شخص واثق من نفسه وشخصيته بقت قويه. لكن تعرضه بقى للنقد المستمر من الاب ومن الام، انت فاشل، انت مش نافع.
لا، والمقارنات
مفيش حاجه بتعملها عدله. شايف ابن خالتك عامل ازاي وانت عامل ازاي؟
اشمعنى بنت عمتك نجحت وانت لا؟
بالظبط، ده هيخلق فيه شخصيه ضعيفه ومهزوزه. ومع الوقت هتحوله انه يبقى شخص منتقد للاخرين.
بالظبط، خصوصا لما يروح التمرين زي ما انت قلتي ويلاقي كل اللي حواليه في السباحه مثلا، لا كلهم عارفين يعملوا الحركات وشاطرين ما عدا هو. لان طول ما انت محبط انت مش هتعرف تنجح.
بالظبط،
مش هتعرف تعمل حاجه.
بالظبط،
من ضمن برضو القصص بتاعه توجن سيتي في قصه شهيره جدا بوالت ديزني. ايه والت ديزني ده بقى؟ زمان كان بيعملوا اللي هي الصحف والمجلات بتاعه والت ديزني للاطفال المعروفه. فلانهم قالوا يعني انتقدوا برضو المجله دي زمان، قالوا ان هو ما عندوش خيال ولا افكار مبتكره، لان الافكار كانت ساعتها محدوده قوي. وبعد سنين بقى صاحب اكبر امبراطوريه ترفيهيه في العالم. تخيلي
فعلا. لا هو بصي، يا اما يعني بيجيب الشخص كده يا اما
بيجيبه
ارضا، يعني يا كده يا كده.
دي حقيقه. ولو بعدنا شويه بقى عن الفن هنلاقي بقى البرت اينشتاين. يعني تخيلي كده، ألبرت أينشتاين بجلالة قدره كان بينتقدوه برضو، يقولوا يعني انت عقلك مش شغال وهو صغير. وده خلاه ان هو برضو ما يستسلمش. يعني المدرسين كلهم كانوا شايفينه، معلش سوري يعني بعتذر، كانوا شايفينه غبي او ذكائه محدود. حتى اهله كانوا قلقانين عليه لانه كان بطيء في الكلام، لكنه لما كبر بقى واحد من اعظم العلماء في التاريخ.
لا فعلا زي ما بتقولي كده، هو الانتقاد يعني يا بيوجه يا الشخص يبقى إيجابي يا يبقى سلبي. تالت حاجة عشان نقفل قصة أنواع الانتقاد دي، كانت الشعور بالتفوق. بمعنى إن كل ما ينتقد الآخرين كل ما ظهر هو بمظهر الشخص الأحسن والأنجح والأذكى.
صح، دي حقيقة.
دي
طول ما أنت بتتعرض للانتقاد لازم تعرف أنك ناجح.
لا، ده كل ما بينتقد حد كل ما هو بيحس أنه هو الأذكى.
لا والعكس. يعني أنا بتكلم على
اللي بيتعرض للانتقاد،
أنه كل ما حد ينتقده كل ما الناس شايفينه أكتر من أنت. لو أنت ما بتعملش حاجة أو مش ناجح خلاص ما حدش هيشوفك، ما حدش هيجيب سيرتك، بس أنت الناس بتنتقدك علشان أنت ناجح. بتكلم على المتعمد يعني اللي هو ينتقده دايما.
طيب ما تيجي نطلع فاصل؟
ما تيجي بقى ما نشيلش طاجن ستك. ما تشيلش طاجن ما تخليش حد يقول لك شايل طاجن ستك ليه، ونروح نسمع تامر حسني.
يلا بينا.
لو من تقل الهم عليك فض بيك، لو ليك اي شكوى ما تشتكيش واسمع نصايحي، ولو الدنيا مغلبك ومشقيك واخدك غسل ومكوى، البس لهان وش الفرايحي. وان كنت مفلس خالص خالص ومحلتكش جنيه، قول عالجزمة الباتة اللي انت لابسها انها سنيه، مثل عالدنيا في عز الفقر ان انت سعدت البيت، ما تخليش حد يقولك شايل طاجن ستك ليه. وان كنت مفلس خالص خالص ومحلتكش جنيه، قول عالجزمة الباتة اللي انت لابسها انها سنيه، مثل عالدنيا في عز الفقر ان انت سعدت البيت، ما تخليش حد يقولك شايل طاجن ستك ليه. ودماغك ملها على ذوقك وبشوقك، عيش بشوقك وساعتها هيمشي سوقك. لما تطبل فوق راسك اديها انت كمان تسقيف، ونشاف كده وصلت طولك ما تبينش ان انت ضعيف، ما تاكلش الجبنة البيضة لو كان نفسك في البلوبيف، واصرف كل اللي في جيبك دلع نفسك عيش صريف. احساسك قالك حاجة امشي ورا احساسك صادق، ده السكر لون الملح واحد حلو وواحد حادق، راحت البال اللي بجد ليها اصول ليها مبادئ، لو ساكن فوق السطح اعتبره سويت في احلى فنادق.
ورجعنا لكم تاني ومعاكم لسه مستمرين معاكم في سهرة رمضانية مع إنجي المهدي ونيفين البشبيشي، ولسه بنتكلم في طاجن ستي. طبعا سمعتوا عن قصة الشهيرة الكاتبة المشهورة جي كي رولينج، عارفاها نيفين؟
لا قولي لي حكايتها.
دي كاتبة مشهورة اترفضت روايتها 12 مرة.
12 مرة؟
الكاتبة المشهورة دي هي اللي كانت عاملة هاري بوتر، يبقى يعني هو اللي يعني هي اللي كانت كاتبة القصة.
افتكرت.
وبقى أشهر سلسلة كتب وأفلام.
افتكرتها.
المؤلفة جي كي رولينج تم رفض كتابها من دار النشر 12 مرة. ولو كانت استسلمت للانتقادات دي ما كانش هيبقى فيه عالم هاري بوتر خالص،
سلسلة هاري بوتر
وتقلب جيمز وتقلب
كل حاجة
أفلام وكل حاجة.
انا عجباني قصص البوزيتيف اللي انت بتحكيها.
يعني انا كل ده بتكلم على الناس اللي بتتعرض للانتقاد دايما او للنقد دايما المتعمد, خصوصا المتعمد. بقول ان هما ما يتأثروش بالحاجات دي, لان زي ما احنا قلنا قبل كده في اللينكات اللي فاتت ان لازم يكون حد عنده خبرة باللي انا بعمله عشان اقدر اخد منه النصيحة.
مظبوط,
مش اي حاجة تتقال اتأثر بيها.
صح.
طب تخيلي بقى انك تكوني مؤسسة شركة وبعدين يتم طردك من الشركة بتاعتك, تخيلي. دي قصة يعني ستيف جوبز, ده اللي حصل معاه لما طردوه من أبل عشان اختلف مع الإدارة وهجموه جدا ساعتها. طب هل ستيف جوبز سكت؟ لا, رجع أقوى وأسس شركة تانية اسمها نكست, وطور تكنيكس قوية, وبعدين اشترت أبل اللي هي شركته أصلا, ورجع لها أقوى من الأول تحت قيادته, وعمل الايفون اللي في ايدك ده, وعمل طبعا برودكتس غيرت العالم.
لا, هي فعلا قصص جميله اللي انت بتحكيها. ده بيكمل بقى انواع الانتقاد. ان احنا عندنا دلوقتي نوعين من الانتقاد, الانتقاد البناء والانتقاد الهتام. البناء ده هدفه انك بتفيد الشخص, وطبعا اكيد لازم تكون بتحبه وتكون عايز تساعده وتكون عايز تدفعه للاحسن, ويفضل دايما تقديم النقد بطريقه الساندوتش. عارفه طريقه الساندوتش؟ ان انت تقولي الحاجه الايجابيه وبعدين الحاجه السلبيه وبعدين الحاجه الايجابيه عشان توصلي الانتقاد للي قدامك فيقبله.
فعلا هي دي الطريقه اللي بتشجعك انك فعلا
بالظبط. لكن كل ما تقولي له حاجه وحشه فانت قفلتيه. انت قفلتيه خلاص. الانتقاد الهدام ده بقى ده اللي بيركز على الجوانب السلبيه في الشخص الاخر, وغالبا بتكون بشكل جارح. وطبعا من غير سعي في تقديم اي حلول زي ما اتفقنا في الحاجات اللي احنا حكيناها قبل كده او حتى اقتراحات. النقد بيبقى من الاخر بيؤدي انك بتخلي الشخص اللي قدامك يحس باحباط وغضب وبس. مفيش اي حاجه تانية. عايزه اقولك ازاي بقى ممكن نتعامل مع النقد, بس لازم نكون متفقين ان عمرنا ما هنقدر نرضي الناس كلها.
اكيد طبعا.
عندك التقييم العقلاني للانتقاد, عندك طريقة التواصل, عندك انك ما خدش الامور بشكل شخصي. يعني ايه؟ يعني مبدئيا كده التقييم العقلاني ده مبدئيا كده احدد الانتقاد ده بناء ولا هدام. وبناء عليه يبقى استفيد وطور من نفسي للاحسن لو كان بناء, لو هدام اتجاهله تماما ولا كاني شايفه اصلا.
صح جدا.
وما اسمحش انه ياثر فيا, زي الحكايات اللي انت عماله تحكيها. صح. دي كلها ان هم ما سمحوش ان النقد ده ياثر فيهم وهم شافوا طريقهم والتارجت بتاعهم.
بالظبط. مركزوش فيه
بالظبط
ولا استسلموا وكملوا حياتهم عادي, لان هم عندهم هدف معين عايزين يحققوه, فده اللي مركزين فيه.
بالظبط كده. طريقه التواصل بيقصدوا بيها ايه؟ ان انا اتعامل مع النقد بشكل هادي, احاول افهم وجهه نظر الناقد اللي بيحاول ينقدني ده, اكون متفهم متقبل للنقد, اشكره كمان في ملاحظات معينه بيقولها لي. ولازم يكون في حساباتي انه في احتمال كبير قوي اننا نكون غلط, وان الشخص اللي بيوجه لي النقد ده يكون صح, وان وجهه نظره تكون مختلفه بس صح. تمام. فده من ضمن الحاجات اللي انا بقولها لك في الانتقاد. ما خدش الامور بقى بايه؟ بشكل شخصي. ساعات الشخص اللي بينقد بيكون هو نفسه عنده مشاكل او معاناه بشكل ما, فحاول اخد اللي بيفيدني, يعني اللي بيفيدني بدون شخصنه للموضوع.
ايوه بالظبط. في حاجه برضو كنت عايزه اقولها, ان في ناس لما بتيجي تنتقد بتقول يعني لا انا بقول الصراحه, ما بحبش اجامل حد. أيوة. وفعلا انا برتاح جدا مع الطريقه دي اكتر, ان ما بحبش حد يجامل, ما بحبش حد يطبل لي. بس في ناس بتأفور فيها قوي, بتبقى بتقلب بالقنبله الدبش ماشي على الارض. يعني زي فيلم حب البنات, احنا اتفقنا على الصراحه مش الوقاحه.
ايوه بالظبط كده.
اللي هو انا سمحت لك تقولي الصراحه مش الدرجات. يعني الصراحه حلوه ما فيش كلام طبعا, بس في ناس بتبقى زياده عن اللزوم اوفر قوي في الصراحه, بيفتكروا ان دي كده روشنه. هدفهم طبعا طحن الخواطر, اللي هو انا هدمرك نفسيا. وده اللي دايما بيركز على عيوبك فعلا زي ما قلت يا نيفين, وما بينصحكش ان انت حتى تحسنها ازاي, سواء كان في الشغل او في الصحاب او واحد عابر سبيل حتى. يعني تلاقي حد مثلا معاك في الشغل يضحك على اي حاجه بتعملها ايا كانت هي ايه, يعني ممكن جدا يبقى في قسم تاني خالص وما عندوش اي فكرة عن شغلك انت بتعملي ايه، ولا عنده اي خبرة في يعني الحتة بتاعتك. ممكن يكون شاطر في حتته بس يجي في الحتة بتاعتك هو مش فاهمها، بس انا هنتقدك عشان انا عايز انتقدك وخلاص.
النقد للنقد اللي احنا قلنا عليه، اللي مجرد ان انا عايز انتقد وخلاص.
بالظبط. انا بتكلم عموما يا جماعه، مش حد شخصي.
انا بضايقك. انا بضايقك
بس كلنا عندنا الشخصيه دي موجوده في الشغل، يعني عشان كده دايما بقول تقبل النقد بس من حد عنده خبره في الحاجه اللي بتعملها وبيقول لك نصيحه ازاي تحسنها. لكن اللي بينتقد لمجرد النقد وخلاص ده ممكن يأثر على الناس انهم بيقلل من ثقتهم بنفسهم. في ناس بيجي لها اكتئاب وتوتر واحباط بسبب كلمه اتقالت.
لا، هو النقد ده ممكن يؤدي الى كوارث، يعني لو الشخص ما خدوش بشكل عاقل هتبقى مشكله كبيره. انت عارفه في بوست قريته عجبني قوي قوي، لانه بيخليكي تدركي قد ايه توجيه النقد السلبي ليكي ممكن يأثر على قراراتك ويخليكي تشعري بغضب وعدم رضا. عبارة عن مواقف ناس بتتحط فيها بس فعلا بتؤدي لكوارث. مرة شاب بيسأل شاب تاني، هو انت بتشتغل فين؟ فقال له في المحل الفلاني. قال له طب ويا ترى بتقبض كام؟ قال له بقبض 700 جنيه. فرد عليه مستنكر، 700 جنيه بس؟ ازاي انت قادر تعيش كده؟ انت بتعمل ايه؟ صاحب الشغل ده بيستغلك. وكلام بقى من اللي قلبك يحبه، لغاية ما يعيني الشاب ده فضل يحبط وساب الشغلانة من أساسها. فأصبح عاطل ما بيشتغلش. دي نتيجة النقد اللي هو أخده، وكره الشغل وكره صاحب الشغل. زي برضو واحدة تانية بتسأل صاحبتها، هو جوزك جابلك إيه بمناسبة المولود الجديد؟ فردت عليها وقالت لها ما جابليش حاجة. فطبعا سلسلة من الانتقاد على جوز صاحبتها، إنه معقول يعمل كده؟ ازاي ما يجيبلكيش هديه؟ ده يعني مش بيديكي قيمتك انت كده، مالكيش قيمه عنده.
دي من ضمن اسباب برضو النقد، ان انا ممكن تكون في بنت غيرانه مني. بس يعني الحاجات اللي احنا قلناها، التربيه واصل التربيه والحاجات دي، لا انا ممكن تكون معايا بنت يعني صاحبتي ومبينه ان هي صاحبتي جدا وبتحبني، بس هي في الحقيقه بتغير مني.
بالظبط.
فاي لبس هلبسه، اي نيو لوك حتى.
لا، انت متخيله في القصه اللي انا بحكيها لك دي وصلت الست لايه؟ لخناقه كبيره مع جوزها،
ما بين جوزها
وصلتهم للطلاق. انت فاهمه؟ انت متخيله يعني ايه؟
طبعا
ان واحده تنتقدك وانت تصدقي ده وتتجاوبي معاه بتدمر لك حياتك.
بالظبط.
زي مثلا اب برضو مراته توفت وعيش لوحده، حياة هادية ومتقبل الدنيا ومتقبل ان ابنه الوحيد بيشتغل ومشغول وكلام من ده، وراضي بعيشته. يقوم واحد بقى ابن حلال يجي يقول له ايه بقى؟ هو ابنك ده، يزرع بقى الشك في قلبه. هو انت متأكد؟ انت متأكد ان ابنك ده مشغول؟ وان هو يعني يبتدي يحسسه ان ابنه ده عاق. وانت مصدق بقى ان عنده ظروف اصلا؟ هو لا، ده ما تمرش في تربيتك. يفضل يسخنه لغاية ما الشيطان يركب دماغه ويغضب على ابنه.
طبعا.
يعني بصي قد ايه الناس ممكن تعمل ايه في غيرها لمجرد انها بتبث فيهم النقد. شوية انتقادات كده في حياتك زي دي، سواء اي تصرفات او قرارات من المحيطين او المقربين ليكي، ممكن تدمر عيشتك.
دعمك ممكن جدا تيجي من ناس مقربه فعلا.
لا قوي يعني، ده هي بتيجي من ناس.
ده هي ما بتجيش غير كده اصلا. بس مش كله، علشان
لا مش كله، مش بنعمم.
يعني في ناس مثلا، في واحده كانت رايحه انترفيو وبتاخد راي صاحبتها المقربه ليها برضو في اللبس، ايه رايك؟ ده انا رايحه بقى دلوقتي اعمل انترفيو ولازم طبعا تديها الثقه، يعني هي بتاخد ثقتها دي من صاحبتها.
تمام.
فقالت لها ايه ده؟ لا ده اللبس وحش جدا، انت ليه لابسه كده؟ فقالت لها هم طالبين ان انا لازم اكون لابسه فورمال. طبعا البنت رايحه متوتره جدا ومحبطه جدا، ومن كتر ما هي شاطره فعلا، يعني هي شاطره جدا في الشغل بتاعها وبتعرف تتكلم وكده، بس من راي صاحبتها فيها احبطها جدا وعملت وحش جدا في الانترفيو
لمجرد بس انها
قالت لها كلمه ايه ده انت لابسه كده ليه؟ فبس خلاص.
طيب يلا بينا نطلع فاصل،
يلا بينا
ونروح لشارم اوفرز وزمبهولا.
ايوه بقى، يلا بينا.
تحلك الزمبهولا.
زمبهولا؟ زمبهولا مين؟ جه زنبهولا راح زنبهولا 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 جه زنبهولا راح
زنبهولا جه زنبهولا راح زنبهولا الجاي ولا كاشي حضروا له ايه حضروا له اه حضروا له منبر ومحاشي
ولا 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 ليه الاوتوبيس اتملى
عادي
اصل ناس على نملة روح وهات رجلها
هات لي ملياردير شحات وفرخة فلات بدون كرفات
رجعنا لكم تاني ولسه معاكم إنجي المهدي ونيفين البشبيشي في سهرة رمضانية. والمرة دي بقى احنا الطاجن ده آخر طاجن هنتكلم فيه عن اتيكات طريقة النقد.
حلوة اتيكات دي عجباني
اتيكات مش عارفة ليه قلبت أمينة شلبية شوية
لا بس حلو
بس هو اتضح ان في اتيكات فعلا في طريقة النقد.
طب قوليلي بقى
أول حاجة ان انا لما اجي انتقد حد بنتقد الموضوع نفسه مش الشخصية يعني ما عودش أقول بقى أزم في الشخصية اللي قدامي وعود أقول لها لأ شكلك أنت تخنتي قوي لأ أنت اللبس ده مش لايق عليكي لأ أنا بنتقد الموضوع نفسه يعني مثلا سيلة وأنا بتكلم في حاجة في الشغل أنا ممكن أقول لها مثلا الديزاين اللي أنت عاملاه ده حلو بس مثلا لو زودنا اللون ده أو لو غيرنا اللون ده هيبقى أحلى فأنا كده بقول لها حاجة حلوة
وصلتي المسج من غير ما تجرحي اللي قدامك ومن غير ما تضايقيه وحفزتيه وحاجته كويسة بس كمل كذا
هي دي طريقة الساندويتش اللي انت قلتي عليها من شوية بما اننا بنتكلم في الأكل والطاجن فهي الساندويتش فعلا ان انا بقول له حاجة حلوة وقصادها انا بقول له نصيحة علشان الحاجة دي تبقى أحلى
مظبوط
مش معناها ان هي وحشة ما جيش اقول له مثلا ايه ده ايه القرف اللي انت عامله ده
خلاص هو كده اتقفل لا هيكمل ده ولا هيعمل حاجة جديدة
وممكن ما يسمعليش صح. يعني هو كده اصلا هجيله في حاجة تانية لا هيبقى كارهني اصلا وكاره اللي انا بقوله
لا صح
لو اكلة مثلا انا معزومة عند حد او مامتي عاملة اكلة مثلا فانا بقول لها تسلم ايدك بس تسلم ايدك تحفة بس محتاج تطشية ملح كده يعني مثلا فانا بقى كده ما قلتلهاش ايه ده الاكل طعمه مش حلو وفي نفس الوقت انا قلت لها لا اكلك جميل حلو قدرتها ان هي واقفه طول اليوم في المطبخ بتعمل لنا اكله حلوه في نفس الوقت انا بقول لها حاجه عشان تبقى احلى
عارفه يا انجي اللي هو ايه ما تخفسيش بالحاجه اللي الشخص عاملها يعني لازم تديله تقدير مجهوده حتى لو كانت الحاجه دي مش كويسه قوي فحسنها بس ما تضيعيش تقدير المجهود بتاع اللي قدامك
بالظبط دي حقيقه يعني انا لما اضيع مجهود اللي قدامي ما هو كده هيحبط ومش هيكمل الحاجه اللي هو بيعملها وفي نفس الوقت هو مش هيبقى واثق فيا ان انا اقول له حاجه تانية بعد
مظبوط مظبوط
تالت حاجه ان يكون لازم يكون بيني وبين الشخص ده ما جيش انا بقى وسط التيم كله واعمل حفله عليه يا جماعه بصوا ده عامل كذا وكذا
طلعي على المسرح
طلعه على المسرح وابقى انا كده خلاص بقيت روشه بقى كده فلا هو انا ممكن لو انا مثلا تيم ليدر او انا بحكم شغلي مثلا انا مديره وتحتيه التيم بتاعي وهم بياخدوا الفيدباك بتاعهم مني او الدعم مني او كده فانا باخد كل واحد على جنب واقول له والله انت شغلك انت شاطر في كذا وكذا وكذا بس عندك مثلا نقط ضعف في حاجات معينه لو حسنتها انت هتبقى بيرفكت
مظبوط
بس
انت عارفه كمان ان في مهارات للتعامل مع الانتقاد يعني أول حاجة مثلا أنك تكون مستعد لأي انتقاد. حاول تفكر موقف مشابه حصل لك في الماضي، يعني حاجة حصلت لك قبل كده، حاولي تفكري في نفس الموقف ده إزاي تعملتي معاه. تخيلي كده لو رجع بيكي الزمن كنت هتتعاملي معاه إزاي. كرر القصة دي واعتبرها تمرين لغاية ما توصل لنتيجة تريحك. ده يعني تمرين حلو قوي عشان أتعامل مع الانتقاد من الناس اللي قدامي. أحاول أتجنب إنك تنسق وراء المشاعر، لأن عادة أول ما بتتعرضي للانتقاد المشاعر بتسبق التفكير، لأنك بتحس إنك اتعرضت لهجوم. فحاول تدي نفسك وقت قبل ما ترد، وياريت نفس عميق كده نرتاح
بالضبط
أو تشتت انتباهك لأي حاجة تانية عشان ما تبقاش مركز قوي مع اللي قدامك. تكرار العبارات يعني ايه؟ يعني تكرار العبارات اللي سمعتها بمعنى انك تكرر الانتقاد اللي تقلك مع استخدام كلماتك الخاصة. يعني ايه مثلا؟ يعني ده حيساهم في تقليل دفاعك قدام الشخص اللي قدامك عن نفسك اللي بينتقدك. ده بيخليك يعني بيخليه يسمعك، يتقبل رأيك وكلامك. يعني اخد من الكلام اللي هو بيقوله لي اعيده تاني واضيف انا عليه، فيحس ان هو ايه عايز يسمع.
أيوة أنا عايزك بقى تتكلم في البوينت دي بالذات أكتر، علشان في ناس فعلا بتبقى بتتأثر، اللي دماغها بتتأثر بالانتقاد بسرعة، وأي حد بيقول لها كلمة بتتأثر بيها. عايزين يعني فعلا نعرف إزاي نشتغل على الموضوع ده أكتر، يعني إزاي نشتغل نحنا أكرر العبارات اللي اتقالت لي بس في نفس الوقت ما أنا من كتر ما أنا هكررها.
لا أنا وأنا بكلمه بكرر له العبارة وبقول الألفاظ بتاعتي معاه عشان أحسسه أنه لازم يسمع. فاهمة؟ لو أنا قلت كلامي بس يعني أقول له وأنت قلت أنك كذا 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 فأكمل أنا من عندي.
يعني مثلا لو هو قال لي لا اللي أنت عاملاه ده مش حلو، ممكن تعملي حاجة أحلى. فأنا أكرر مثلا أقول له وراه، أقول له أنت قصدك يعني الديزاين ده مش حلو.
أيوة بالضبط كده، الديزاين ده مش حلو. طب أنت شفت الجانب ده من الديزاين أنه معمول كذا كذا كذا. يعني أنت بتكرري اللي هو بيقوله وبتقولي كلامك. فهما دي طريقة عشان تتعاملي مع اللي بينقدك. عندك مثلا أن أنت ناقش اللي بينتقدك بس باحترام. يعني حتى لو معترضة على الكلام اللي بيتقالك ومختلفة معاه جدا، حاولي تخلي ان النقاش ده يبقى ايجابي. يعني مثلا تقوله انت فعلا وجهة نظرك مظبوطة او مختلفة عني، بدل ما تقولي ان انت غلط او انت اللي انت بتقوله ده ما ينفعش. او عارفة التهجم ده بيوصل في الاخر
الناس اللي ما بتتقبلش النقد
بالظبط كده،
بتاخده بشكل هجومي، فرد فعلها كمان بيبقى هجوم.
لا هي قصة مش أنا صح وأنت غلط، يعني نحاول إن احنا نخليها أنا ممكن يكون في اختلاف ما بيني وما بينك، صممي على رأيك بس مش لازم يكون بعنف.
ما أنا عايزة أقولك بقى إن اللي بيرد بعنف أو اللي بيرد بطريقة هجومية هو ليه بياخدها كده؟ لأن في ناس ما بتتقبلش النقد أصلا، بتبقى شخصية
بترفضه.
يعني مش عايزة
أنا صح
نرجسية بس
لا مش لا قولي يعني هي نرجسية،
هي فيها من النرجسية. خلينا واضحين برضو بصراحة، هي فيها من النرجسية شوية، لأن هو بيبقى شايف أنا ما بغلطش أنا صح في كل حاجة.
وبرضو أحب أوضح أن أنا ضد أن الواحد يحاول يحسن صورته في عين أي شخص واخد عنه فكرة غلط بسبب كلام الناس. يعني أصل اللي بينقد غيره بناء على كلام سمعه فهو من الآخر كلمة تجيبه وكلمة توديه. فالأحسن أن أنت تتجاهليه خالص النوعية دي، ما تتعامليش معه، ما تحاوليش تبرري نفسك.
لا ما أنا عايزة أقولك أن عادة بقى الناس اليومين دول لما بتيجي تنتقد عندهم برضو طريقة، يعني في أنواع كتير. في اللي يجي يقولك مثلا أنا مش عايزة أجرحك بس يعني أعرف بقى أن اللي جاي بعد مش عايزة أجرحك أو بس دي
حجرحك
أقوى من أي سلاح نووي.
أنا كان عجبني في القصة دي تحديدا بتاعت الكلام أنه هو أن أنت ما تتعامليش مع الشخص اللي هو بيسمع للناس وبينقدك بناء عليه. كان الدكتور إبراهيم الفقي قال من أعلى مراتب التوازن النفسي أن لا تسعى لتصحيح الظن السيء بك. من أكرمك اكرمه، ومن استخف بك فاكرم نفسك بالبعد عنه. يعني اكرمي نفسك فان انت تبعدي ابعدي عنه. خلاص ليه؟ لانه خلاص انت الشخص ده بيدمرك بس مش حاجه
بيدمرك ده. بس او يجي يقولك مثلا مع احترامي، اعرف ان اللي جاي ده ما فيهوش اي احترام خالص.
بالظبط كده.
فما تاخدش على قلبك اي كلام يتقال، لان اللي بينتقدك ده دليل انك ظاهر ومؤثر. ولو ما حدش بيتكلم عنك يبقى انت غالبا لسه ما عملتش حاجه تستاهل ان حد يتكلم عنك.
صح. انا طبعا مش عارفه هو ازاي السهرة خلصت؟
هي الاوقات الحلوه بتعدي بسرعه بجد دايما كده.
لا بجد انا مش قادره افهم ازاي احنا وصلنا لنهايه سهرتنا الرمضانيه النهارده.
استمتعت جدا ان انا كنت معاكي يا نيفين, واستمتعت بوقت الحلقه جدا,
وانا والله مبسوطه جدا جدا
جدا بتسعينات اف ام ان انا ببسط فيها قوي وبقضي احلى اوقات حياتي.
بيتنا
بيتي التاني فعلا.
احنا مبسوطين جدا ان احنا كنا معاكم النهارده, وكنتم مع سهره رمضانيه على تسعينات اف ام مع تحياتي نيفين البشبيشي ورمضان كريم.
تصبحوا على ألف خير.